الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الباب 72، باب الإحسان إلى البر والفاجر. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الأربعاء 8 من شهر الحرم، شهر رجب، عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال البخاري رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي ابن الحنفية في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مستعجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مستعجلة مرسلة.
قوله رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. سبق بيان معنى الإحسان، وأنه إذا أضيف إلى الله جل وعلا فمعناه مراقبة الله تبارك وتعالى في كل لحظ ولفظ وخطو. وأما الإحسان إذا أضيف إلى الخلق فالمقصود هو إيصال الخير إليهم على وجه الكمال، إيصال الخير إليهم على وجه الكمال. وقوله إلى البر، البر بفتح الباء وصف للإنسان البار وهو التقي، وأيضا البر بالكسر وصف للإحسان نفسه وهي الأمور الحسنة. إذن في فرق بين البر والبر. البر وصف للأمور الحسنة، والبر وصف للفاعلين الإحسان. وهو على وزن البر، ولكن معناه على وزن اسم الفاعل. والفاجر من الفجور، وهو المخالفة للأمر والفسق فيه. وفجر فلان أي بمعنى فسق. والمقصود من هذا الباب أن الإنسان ربما يبتليه الله تبارك وتعالى بجار بر فيحسن إليه، وإذا ابتلاه الله بجار فاجر يحسن إليه. هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله. كما ذكرت لكم، فإن البخاري رحمه الله يرعى التخلص من الموضوع السابق والدخول إلى الموضوع اللاحق بباب يجمع الأمرين. والبر والإحسان إلى البر والفاجر مطلوب مع الجيران، ومطلوب مع اليتامى، سواء كانوا حسن الأخلاق أو سيء الأخلاق. فهذا باب يتوسط فيما سبق وبما يأتي. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثرا في تفسير قوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبعا الآية من سورة الرحمن خرجت مخرج الاستفهام الإنكاري بمعنى ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا عام، هذا عام، فكل من أحسن فإنه يجد الإحسان. ولهذا قال محمد بن علي ابن أبي طالب التابعي الجليل وابن علي وأخ للحسن والحسين من أبيهم، وينسب إلى ابن الحنفية أمه، فإن أمه من سبايا بني حنيفة الذين ارتدوا. قال رحمه الله: هي يعني الآية مسجلة للبر والفاجر. الظاهر عندكم بزيادة التاء، هي مسجلة بدون التاء، هي مسجلة للبر والفاجر. ومعنى مسجلة فسرها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي إمام خراسان وقرين الإمام أحمد وإمام اللغة والقرآن والقراءات والتفسير، فقال مسجلة مرسلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الآية عامة. المتأخرون يقولون الآية دلالتها عامة، فمن أين استفادوا هذا العموم؟ من قول محمد بن علي وأمثاله. ما وجه دلالة عموم الآية؟ لأن المتعلق لم يذكر، وقد سبق أن بينا مرارا ونعيد تكرارا أن معمول الفعل أو معمول ما يعمل عمل الفعل إذا لم يذكر فإنه يدل على العموم. والإحسان هو مصدر، والمصدر يحتاج إلى مفعول، ومفعوله لم يذكر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن الإحسان في أي شيء لم يذكر، مع من لم يذكر، إذن يبقى على العموم. وهذا أمر حسن، فيشمل الجيران والأيتام والحيوان والبهائم، يشمل الصالحين ويشمل الطالحين. أورد هذا الأثر من طريق الشيخ الحميدي، وهو أبو بكر عبد الله ابن الزبير المكي، أول شيخ للبخاري في صحيحه، حتى قال الحافظ ابن حجر: إذا وجد البخاري الحديث من طريقه لم يعده إلى غيره إلا أن يجد علوا في الإسناد. قال: حدثنا سفيان الحميدي عن سفيان، دائما هو سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف الثبت الثقة. قال: حدثنا سالم ابن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي. سالم ابن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي. عن منذر الثوري، وهو منذر ابن يعلى أبو يعلى الثوري. عن محمد بن علي ابن أبي طالب المطلبي الهاشمي القرشي المعروف ابن الحنفية، تابعي جليل ثقة ثبت، ونسبة بعض المرجئة إليه لا يضره، كما لا يضر الحسن والحسين نسبة المتشيعة إليهما. نعم. وأبو عبد الله والبخاري وأبو عبيد والقاسم بن سلام صاحب كتاب غريب القرآن، وصاحب كتاب الإيمان، وصاحب كتاب فضائل القرآن. نعم.
صلى الله عليه. عندنا مسجلة بفتح السين.
لا، الصواب مسجلة. الصواب مسجلة بمعنى على وزن مرسلة ومعناها. على وزن مرسلة ومعناها. نعم.
أحسن عليك. قال: باب فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
من هنا، من هذه الأبواب إلى الباب 79، كله يتكلم عن الأحكام المتعلقة والآداب المتعلقة بالتعامل مع اليتامى. واليتيم في لغة الشرع هو الذي فقد أباه ولما يبلغ الحلم. اليتيم في لغة الشرع هو الذي فقد أباه ولما يبلغ الحلم. وفي اللغة اللطيم هو الذي فقد أمه. وقوله باب فضل من يعول يتيما، لماذا جاء في الشريعة فضل إعالة اليتامى؟ لسببين اثنين. الأول أن اليتيم بحاجة إلى من يعوله، والثاني أنه إذا لم يعل فإنه يكون سببا للفساد والإفساد، فرغب الشارع في إعالة اليتامى. ومعنى يعول أي بمعنى يقوم على أمره، فهو أشمل مما هو جار في العرف بأن المقصود إطعامه، لا، الإعالة أشمل من الإطعام. وعال الرجل أهله، أي بمعنى قام على شؤونهم في المكاسب وفي المطاعم والمشارب والمكاسي والتربية ونحو ذلك. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا التشبيه من أبلغ ما يكون في الدلالة على الفضل، فإن المجاهد في سبيل الله من حين خروجه إلى وقت رجوعه ووصوله إلى أهله هو في عبادة، نام أو قعد، قام أو جلس، قاتل أو لم يقاتل، فهو في سبيلنا. وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، تأملوا معي من ذا الذي يمكنه أن يصوم النهار ويقيم الليل على الدوام والتوالي؟ إن صام الناس بعض النهار يصومون، لكن لابد أن يفطروا في أيام إيش؟ معينة، خروجا من الوصال. وإن قام أحد الليل فلا بد أن ينام ولو جزءا من الليل. وهذا العمل مع أنه يسير لكن أجره كثير، دل على فضل الله على هذه الأمة. وكل هذا أيها الإخوة رعاية لهؤلاء اليتامى وإصلاحا لهم وللمجتمع، وهذا أمر عظيم. الساعي بالكسب لهم، يعني يذهب ويعمل ثم يعيل يتيما، يذهب ويعمل ثم يطعم مسكينا، يذهب ويعمل ثم يعلم يتيما. الساعي على الأرملة والمساكين. الأرملة صفة للمرأة التي فقدت زوجها بوفاته، سمى الأرملة، وفلان أرملة فلان، وامرأة ترملت يعني مات عنها زوجها. وأين وجه الشاهد للباب؟ باب فضل من يعول يتيما. وهنا قال الساعي على الأرملة. فالبخاري رحمه الله من دقة فهمه استخرج مضمون الكلام، المنطوق الأرملة، المضمون أن الأرامل عندهم أيتام، فهذا من باب دلالة التضمن، من باب دلالة إيش؟ التضمن. فإن كلمة سعى فلان على الأرامل يتضمن سعيه على أيتامهن. والمساكين، وهذا أيضا فيه دلالة على فضل من يسعى على المساكين وهم الفقراء. فكيف إذا كان المسكين فقيرا، إذا كان الشخص الذي تسعى عليه مسكينا فقيرا ويتيما، فجمعت بين فضلين. كيف إذا كان قريبا فجمعت بين ثلاثة فضائل؟ لهذا كان جمع من السلف يأبون أن يأكلوا بلا يتيم، وأن يكون بيتهم بلا يتيم، إلا يجيبوا يتيم يربونه تحت أنظارهم كما يربون أولادهم. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. سبحان الله العظيم، كالمجاهد في سبيل الله، مو في سبيل الديمقراطية. الناس، بعض الناس يسعى لتغيير نظام فقط، ثم بعد ذلك لا يهم ما الذي يحصل. لا، هذا مو في سبيل الله أنك تريد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ما هو المقصود إزالة حاكم ومجيء بحاكم؟ ليس المقصود من الجهاد هو يعني إزاحة إنسان ومجيء بإنسان. المقصود من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله جل وعلا كالمجاهد في سبيل الله. وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا واضح في الدلالة على الفضل كما بوب عليه البخاري رحمه الله. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن مالك الأوسي ابن أخت الإمام مالك وختنه. قال حدثني مالك وهو مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة أحد الأئمة المعروفين بالحديث والفقه. عن ثور بن يزيد وهو الديلي مولاهم المدني عن ثور بن يزيد الديلي مولاهم المدني عن أبي الغيث سالم ابن سالم المدني مولى ابن مطيع مولى ابن مطيع الذي خرج على يزيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبع المكثرين من رواية الحديث بل هو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
قوله رحمه الله باب فضل من يعول يتيما له. الأول الباب اللي قبله عام فضل من يعول يتيما أي بمعنى أن الأمر عام يعني كفالة الأيتام. الثاني خاص إعالة اليتيم القريب بمعنى كون الأم تعيل أيتامها من مالها الخاص كون العم يعيل أيتام ابن أخيه من ماله الخاص كون الخال يعيل أيتام ابن أخته من ماله الخاص. إذن الأول عام والثاني خاص وهذا من حسن ترتيب وتبويب الإمام البخاري رحمه الله. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا وقد مر معنا هذا الحديث لكن فيه الدلالة الواضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا وروي من بلي من هذه البنات شيئا. بلي بمعنى ابتلي واختبر و يعني الأكثر أنه بالتحتانية الموحدة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بلي بالتحتانية الموحدة يعني نقطة واحدة. ويقول بعض العلماء أن الرواية المحفوظة بالمثنى التحتانية بالمثنى التحتانية يعني من يلي مثنى يعني نقطتين وبلي هي رواية الكشميهني بضم الباء من البلاء. ولا شك أن المرأة عليها بلاء شديد إذا مات زوجها وأصبحت هي المسؤولة عن أولادها هي ضعيفة في الأصل فكيف إذا أصبحت كاسبة وهي في الأصل تميل في خلقتها الربانية إلى أن تسند كتفها أو ظهرها على غيرها فكيف إذا فقدت السند. حتى أن المثل المشهور عند أخواننا من أهل مصر يقول إيش يقول ظل إيش ظل راجل ولا ظل حيط يعني مجرد ظله هذا سمعته كافية وهو واقع هذا أمر فطري ما يمكن التخلص منه ما عليكم من ظهور التمدن والتنسر التي تظهره المرأة مما نراه اليوم من النسويات وغيرهم. هذه ترى بس فقاعة، فقاعة هي إذا كانت آخر الليل تذهب إلى بيتها ما وجدت رجل تسند ظهرها إليه هي تبكي في فراشها. ما عليكم من هذا الكلام الفاضي، هذا شيء طبيعي، ما يمكن. خلقت من ضلع أبينا آدم، وين تروح؟ فهي إذا بليت البلاء عليها يكون شديد، أو من يلي من هذه البنات شيئا. طبعا على رواية البخاري، أين الشاهد؟ من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا يكون فيه دلالة واضحة أنه يلي بنات تحت يدي، لكن رواية بلية أوضح من في الدلالة من الابتلاء. من بلي من هذه البنات شيء أي ابتلي بهن، وهذا أعم. قد يكون البلاء من جهة أنك ما عندك إلا البنات تعيلهم، قد يكون البلاء من جهة أنهن ما تزوجن، قد يكون البلاء من جهة أنها طلقت أو أيمت أو رملت وصارت عندك فأنت تليها وتلي أيتامها. قال فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومعنى من هذه البنات شيئا، شيئا ولو كان البلاء يسيرا، فإن ذلك سبب من أسباب كونك تستر من النار ولو بشق تمرة. ما الدليل؟ ما الدليل ولو بشق تمرة؟ الواقع اللي حكتها عائشة رضي الله عنها، فأعطت نصفها لبنتها والنصف الآخر للبنت الأخرى. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ أبو اليمان البهراني الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو من المحدثين الكبار أن عروة ابن الزبير يعني ابن العوام تابعي جليل أحد الفقهاء السبعة الذين كان إليهم المرجع في الفتية في عهد التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديقة أروى نساء العالمين وأكثرهن علما رواية ودراية، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم.
قال رحمه الله باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد ابنة مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا وشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بطعام ذات يوم فطالب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول حسن وابن عمر والله ما غبن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعه السبابة والوسطى. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم.
قوله رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، يعني أنه يأخذ اليتيم ويجعله مع نفسه وزوجه ومع أمه وأبيه في نفس البيت، فيكفله كفالة تامة. وبين أبويه الضمير هنا راجع إلى من وليس إلى اليتيم، لأن اليتيم لو كان له أبوان فلا تسمى كفالته إعالة يتيم. باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، أي بين أبوي المعيل، يعني بمعنى كما أنه يعيل أباه وأمه يعيل اليتيم. الإنسان أين يعيل أباه وأمه؟ في بيته. فمقصود البخاري هنا إعالة الأيتام في البيوت. قد يقول قائل: أليس دور الأيتام كاف في هذا الباب؟ لا شك أنه أنفع أن يكون اليتيم مع الأبوين في البيت، لكن دور الأيتام شيء أحسن من لا شيء، لأنه مهما كان فإن دور الأيتام لا يمكنها أن تعطي شيء من الحنان الذي فقده اليتيم مما يمكن أن يحن عليه به المعيل. فالمقصود من إعالة اليتيم سد شيء من مما يحس به من فقد الحنان، وليس مجرد الطعام والشراب. وأحسن رحمه الله في وضع هذا الباب والإتيان بالآثار الدالة على وجود الأيتام في البيوت. أورد رحمه الله تحت هذا الباب 4 من المسندات، حديثين وأثرين. الحديث الأول رحمك الله حديث مرة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. طبعا كهاتين يعني السبابة والوسطى، والفرق بينهما يسير، فيكون المقصود أن المنزلة كافل اليتيم قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلة السبابة من الوسطى، أو كهذه من هذه، يعني أشار بهكذا، أو كهذه من هذه، يعني من حيث قرب المسافة، من حيث قرب المسافة وليس من حيث طول المسافة والقصر. قال: شك سفيان طبعا معروف ابن عيينة المكي بأنه ثقة ثبت، لما تجمع رواياته تجد أن الشك عنده بين عشرات الآلاف من الروايات لم يقع منه الخطأ إلا في 17 حديث. تخيل معي أن رجل يروي عشرات الآلاف من الأحاديث، مو 1000 ولا 1000 ولا 10,000، عشرات الآلاف، ومع ذلك لم يخطئ إلا في 17 أو 16 حديثا، كما قاله الذين جمعوا ما أخطأ فيه سفيان. فهذا يجعلك تذعن لهذا الإمام في حفظه وثبته وجلالة قدره. فلما يقول الإمام البخاري: شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، أو يكون القائل هو عبد الله بن محمد تلميذه، يعني هل أشار وقال كهذه من هذه يعني الوسطى والتي تليها ولا غيرها من الأصابع، هذا مقصوده. لكن لا شك أن المحفوظ أنه كهاتين وأشار بالسبابة الوسطى كما في رواية سهل بن سعد الذي سيأتي معنا، وهذا يدلنا على قرب منزلة المعيل من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ثم أورد فيه أثرا عن الحسن البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر. طبعا هذا الأثر من حيث الإسناد ضعيف. ما وجه ضعفه؟ وجه ضعفه أن الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد مدلس، هو روى عن ابن عمر، فإذا دلس فمحمول على الانقطاع، لأن القاعدة المضطردة من قواعد علم الحديث أن المدلس لا تقبل روايته إلا بالسمع، ولأجل هذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. ولكن صنيع البخاري يدل على الاستشهاد به. لما؟ أولا لأنه أثر، والسلف من المحدثين كثيرا ما يسهلون في الآثار، فيقبلون الآثار ولو كانت من أسانيد ضعاف إذا كانت موافقة للأصول. والثاني أن الحسن البصري روى عن ابن عمر، ما دام روى عن ابن عمر فكونه يحكي هذه الواقعة يحتمل عندنا احتمالين: الأول أنه شهد الواقعة فيكون كالموصول، والثاني أنه لم يشهد فسمع من غيره، وهي حكاية أمر، فماذا يضرنا في حكاية هذا الأمر لو لم يسمعه من ابن عمر؟ لا يضرنا شيئا، لأنه ليس بحديث حتى نطبق عليه شروط الحديث. قال أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، هنا لم يذكر في الرواية هل كان اليتيم يعيش في بيت ابن عمر أو كان بجوارهم لكن يحضر وقت الطعام، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه، لكن هذه الرواية فطلب يتيمه دل على أنه كان يعيش معه في البيت فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر. يعني هذا يدلنا على أن من الإعالة أن تطعمه مما تطعم، وأن تجعله يأكل معك كما تجعل ابنك يأكل معك، ليتربى ليحس بحنان الأبوة. قال: فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام، جيبوا نفس الطعام اللي أنا أكلته، فلم يكن عندهم، قالوا ما عندنا خلص الطعام اللي انت أكلته خلص، فجاءه بسويق وعسل. السويق معروف هو الخبز الذي يفت ثم يصب فوقه العسل فيصبح هذا من أفضل أنواع طعامه. فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت، يعني لأكلناه دون هذا. تأمل معي كيف يراعي حاله، يقول: والله فوالله ما غبنت، ما خدعت، ما فاتك شيء تصبح فيه مغبونا مغشوشا. يقول الحسن، طبعا هنا من فوائد العجيبة أن هذا اليتيم ما يدري وش أكل ابن عمر، فلو ما قال له هذا الكلام، لو أتى له بطعام دون هذا كان يمكن، لكن الصحابة الأجلاء والتابعين النبلاء يراقبون الله ما يراقبون ذات اليتيم، يعني كان يمكن يأتي بأي طعام يأكل ويشبع، وش درى اليتيم وش ماكلينهم؟ لما يجيب له طعام سويق وعسل أفضل مما أكل، هذا معناه أن الرجل يراقب الله تبارك وتعالى. قال: فوالله ما غبن. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. ايش معنى الكلام هذا؟ لأنه معناه أن لما قام بكفالة اليتيم فهو أيضا ما خدع، قد فعل أمرا عظيما يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث الثالث حديث سهل بن سعد، وفيه كما في حديث مرة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال قال إذا جاء بعده حركة أو فعل فمعناه فعل ومعناه أشار. فالعرب تحكي الفعل بالقول، العرب تحكي الفعل بإيش؟ بالقول. ولهذا جاء في القرآن، وأظن ذكرت هذا هنا وأعيد، أن ذي القرنين لما توجه إلى ما بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون إيش يفقهون شنو قول، إيش قالوا؟ يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض خبر، فهل ترتيب على الخبر، نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قد يقول قال كيف لا يحسنون القول وهذا قولهم من أحسن ما يكون، مختصر مفيد، فهمت الإشكال؟ فالجواب أن معنى لا يحسنون لا يكادون يحسنون قولا يعني فعلا. عندهم كلام إيه، عندهم عمل ما يستطيعون، ما يعرفون كيف يتخلصون من يأجوج ومأجوج، كيف يسدون عليهم الطريق الذي منه يخرجون من باطن الأرض على من في ظاهر الأرض. ولذلك قال نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد. فإن قال قائل فلما عبر عن الفعل بالقول، هذه قاعدة مطردة عندنا، أن البلاغة من مقتضيات البلاغة أنه لا يمكن أن يترك اللفظ الصريح إلى غيره إلا لمعنى البلاغي. ما هو معنى البلاغي؟ قال بعض مشايخنا أنه تضمن مع عدم إحسان الفعل تضمن أنهم لا يعرفون مقالة ولفظ وطريقة كلام ذي القرنين، فلهم لفظ خاص ولغة خاصة، ولذلك أتى بكلمة قولا والله أعلم. إذن ما معنى هنا، ما معنى قول سهل رضي الله عنه وقال بإصبعه أي أشار بإصبعه، فهو حكاية للعمل بالقول، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. ثم أورد رحمه الله حديث عبد حديث أبي بكر بن حفص قال إن عبد الله، طبعا عبد الله هنا المقصود به ابن عمر، إن عبد الله يعني ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان يطلق ويراد به مائدة الطعام، ويطلق ويراد به ما يوضع عليه المائدة، يعني بمعنى الطاولة التي تكون مرتفعة قليلا عن الأرض، وأصلها فارسية معربة، فارسية معربة أعجمية يعني. معنى هذا أن عبد الله كان يحرص على أن يكون في بيته يتيم، هذا المقصود. ولذلك يقول العلماء إن البيت الذي فيه اليتيم بيت مبارك. أما الحديث الأول أورده من طريق الشيخ عبد الله بن محمد، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي بفتح النون، بعض الناس ينطقونه المسندي بكسر النون وهذا خطأ، الصواب المسندي، وهو ثقة ثبت حافظ. قال الحاكم وغيره سمي بالمسندي لأنه كان لا يكتب إلا ما كان مسندا، لا يكتب إلا ما كان إيش مسندا بفتح النون. وقيل سمي بالمسندي لأنه أول من جمع مسانيد الصحابة، ولا تعارض بين القولين في نظري. فإن قال قائل فقد سبق بأبي بكر بن أبي شيبة وسبق بعبد الرزاق، فعن هذا
جوابان. الأول أن المسند أقدم من حيث التأليف من ابن أبي شيبة ومن عبد الرزاق، والثاني أن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، أن الإمام أبا بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني ما قصد البسانيد فقط، قصد المرفوعات والموقوفات، وأما هو فكما قيل إنما قصد جمع المسانيد الموقوفة على الصحابة فسمي بالمسند، والله أعلم. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو المكي أبو عبد الله مر ذكره، قال عن صفوان وهو صفوان بن سليم الزهري أبو عبد الله المدني، قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري. حقيقة أنيسة هذه لا تعرف، قد يقول قائل ما دام هي لا تعرف فلماذا صحح الشيخ الألباني الحديث؟ قال العلماء صحيح لغيره، يعني بمعنى له شاهد من إسناد آخر. وأم سعيد بنت مرة الفهرية هي تابعية عن أبيها مرة بن عمرو الفهري رضي الله تعالى عنه، معدود في الصحابة. وأما الأثر الآخر أورده من طريق شيخي عمرو بن محمد، وهو عمرو بن محمد ابن بكير ابن سابور الناقد أبو عثمان البغدادي الإمام المعروف صاحب المسند. قال حدثنا هشيمة بن بشير الواسطي الثقة الحافظ، قال أخبرنا منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي الكوفي عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد. وأما حديث السهل فأورده من طريق شيخه عبد الله ابن عبد الوهاب، وهو عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي بفتح الحاء المهملة أبو محمد البصري. قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم، قال حدثني أبي، وعبد العزيز ابن أبي حازم هو أبو حازم الأعرج، واسمه سلمة ابن دينار المدني المخزومي مولاهم. وعبد العزيز ابن أبي حازم مدني، وأبوه أبو حازم سلمة ابن دينار المدني المخزومي مولاهم. عن سهل بن سعد، وهنا فائدة لطيفة دائما كان يذكرها شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله بعلومه العبادة والبلاد، كان يقول أبو حازم عن سهل فهو سلم بن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، فلا ينبغي أن تخلط بينهم، هذا اسم أبو حازم وهذا اسم أبو حازم، لكن أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج، وأبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. هذه الفائدة أذكرها لكم لأن ربما يكون صعب الواحد يحصلها في بطون الكتب إلا بعد القراءة المتعنية. عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، معروف بالرواية، وهو أحد الذين أدركوا زمن الفتنة وكان ممن اعتزل. نعم. إسناد باقي. نعم. إسناد الثاني، قال حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان وهو الحنفي أبو شيبة البصري، قال حدثنا أبو بكر بن حفص وهو أبو بكر بن حفص اسمه عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص. أبو بكر اسمه عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري، يروي عن أبيه عن جده ويروي عن عبد الله بن عمر. كيف عرفنا أن الراوي أن عبد الله هو ابن عمر؟ لأن أبو بكر ابن حفص عن عبد الله لا يوجد إلا هو، فعلمنا وتيقننا أنه عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني، أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب المدني القرشي العدوي أحد العباد الأربعة واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. رحمه الله. باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤكد على أن المقصود بالإشارة هو القرب، كما في حديث سهل وحديث مرة ابن عمرو الفهري. وقوله باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، لأن هذا البيت أهله يعتبرون من المجاهدين في سبيل الله، لأن هذا البيت أهله يعتبرون من الصائمين النهار القائمين الليل، فكيف لا يكون خير بيت من بيوت المسلم؟ عرفنا إن شاء الله سبب الخيرية في هذا البيت، لأن المعيل على اليتيم كالمجاهد في سبيل الله، المعيل على اليتيم كالصائم النهار والقائم الليل، إذن أهل هذا البيت هو خير بيت. والخيرية أيضا ليس فقط من جهة وجود اليتيم، وإنما الخيرية من جهة كفالة اليتيم، من جهة رعاية اليتيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، يحسن إليه بالمطعم والمشرب والملبس والتربية، وهي هذه الأمور الأربعة. وما نظنه اليوم من كفالة اليتامى أنه مقصود به الملبس والمأكل فقط، هذا خطأ. الصحيح أن كفالة اليتيم ينبغي أن تكون متضمنة هذه الأمور الأربع: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، هذا أمر مهم. وأيضا كون هذا اليتيم في البيت فإن الإنسان يرق قلبه، هذه خيرية أخرى. الإنسان يتذكر كل ما يراه يتذكر أنه سيموت في أي لحظة، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يتذكر الإنسان كيف لو أنا مت أيتامي كيف سيكون، فيرق قلبه كلما رأى يتيما. لهذا كان بعض السلف يقول إذا أحسست بقسوة القلب فامسح رأس يتيم، وروي مرفوعا ولا يصح. قال وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساوي، يعني لا يبالي العم بابن أخيه ولا العمة بيتيم أخيها ولا الخالة بيتيم أختها، وهكذا. هذا شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساوي إليه، يأمرون اليتيم بالخدمة ثم يعاملونه بالقسوة، يأمرونه بما لا يأمرون به أولادهم، وهذا علامة الشر، هذه علامة الإساءة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. طبعا جملة أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين هذا له شواهد فهو صحيح لغيره، أما لفظة خير بيت وشر بيت فهذا ليس له شواهد من بأسانيد أخرى، وهذا الإسناد ضعيف، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا وإن كان معناه صحيحا. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن عثمان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ الملقب بعبدان. لما تسمع أن اسم عبد الله يلقبونه بعبدان معناه صغروا اسمه، وهذا لا بأس به، لأن التصغير عبد الله بعبدان أو عبدل، وتصغير عبد الرحمن بحمني، ليس المقصود تصغير اسم الله، لما المقصود تصغير العلم المركب، تصغير العلم المركب، مثل عبد الرحمن دحيم في السلف من يسمى بدحيم لقبا واسمه عبد الرحمن، وهذا اسمه عبد الله ولقبه عبدان، لا بأس بذلك. وقوله أخبرنا عبد الله، سبق أن ذكرت أن عبد الله مهملا في الطبقة الثانية من شيوخ الإمام البخاري فهو المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان. قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب، وهو سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني أبو صالح، عن ابن أبي عتاب وهو زيد ابن أبي عتاب، ويقال له أيضا زيد أبو عتاب، فهو كنيته أبو عتاب واسم أبيه أبو عتاب، زيد ابن أبي عتاب وزيد أبو عتاب، مولى معاوية أبو عتاب الشامي، مولى معاوية أو مولى أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان. وسبب ضعف الحديث هو ابن عتاب هذا، وكذلك يحيى ابن سليمان المدني، عن أبي هريرة مر ذكره. نعم.
الصلاح يقول أخرجه مسلم عن
وإيش
هذا الحديث؟
أي حديث؟
خير بيت من المسلمين بيت فيه يسلم محسن
وإليه. لا في خطأ عندك، شلون أخرجه مسلم؟
شيخ المكتوب هنا أخرجه مسلم، حديث صحيح؟
لا، المسلم أنا وكافر اليتيم، أنا قلت لك
في آخر الكتاب يقول
صحيح في
مصحف مسلم موجود عندنا على كل حال. هي كلمة أنا وكافر اليتيم موجودة في صحيح مسلم، لكن من غير هذا الطريق، من طريق أبي هريرة لكن من غير هذا الإسناد، عرفتم؟ أما جملة خير بيت لا، بل لا ولا وجود له في السنن الأربعة أصلا، يعني عند ابن ماجه فقط وليس عند غيره من أصحاب السنن، ورواه ابن المبارك لأنه هو اللي راوي الحديث أصلا وموجود في عند ابن الدنيا وغيره. نعم. من المحقق هذا؟
محمد الياس البارا بنكوي.
ما في ترتيب
ما حل
ترتيب هامش خطأ، يمكن
كتب فقط أخرج مسلم وما حل.
نشوف
ما حل، ما يصلح
ترتيب هامش، يمكن خطأ.
وضع حديث ولا ما وضع؟ نعم،
لعله أراد أصله أو
ويمكن يقصد لفظة أنا وكافر اليتيم. نعم ماشي. يلا.
قال رحمه الله باب كل اليتيم.
شيخنا موجود يعني كلامه، حتى أخطأنا بالحديث نقول هذا شيخنا يعني تبتر، ولله الحمد والمنة. نعم.
الشيخ حماد حفظه ضعيفا قبل أن تلد أمه.
الحمد لله. سمعت شيخنا؟
نعم.
يقول شيخنا تعبير الشيخ حماد يقول حفظناه ضعيفا قبل أن تلده أمه، يعني قبل أن يوجد هذا المحقق شيخنا حفظ أنه ضعيف.
الله.
نعم.
لا يعني مشان
مخه
أي واحد من الشباب يسأل.
نعم صحيح.
قال رحمه الله باب كن لليتيم كالأب الرحيم. الله. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال داود عليه السلام كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة ابن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم، وأسرع بخياركم، وأنتم كل يوم
أسرع بخياركم.
أحسن عليك. وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق 30,000 إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع
سلام
أحسن عليك. قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك واضربه ما تضرب ولدك.
قوله رحمه الله باب كن لليتيم كالأب الرحيم. الأصل في الأب أنه رحيم مع الحزم، رحيم مع العزم، فهو يغلب جانب الرحمة ولكن لا ينسى جانب الحكمة، يغلب جانب الرحمة ولكن لا ينسى جانب التربية والتزكية، بخلاف الأم، فالأم في الغالب أنها تغلب جانب الرحمة وتنسى الجوانب الأخرى. ومن هنا لا ينبغي للرجل أن يتنازل عن القوامة في البيت، في توليه لشؤون الأولاد، في توليه لأمور الخارج، فينبغي عليه أن يهتم بهذه كلها. أورد رحمه الله تحت هذا الباب 3 آثار، وليس تحت هذا الباب حديث واحد، ولكن الأحاديث السابقة كلها تدل على أن المعيل ينبغي أن يكون كالأب لليتيم، فما سبق ذكره يغني عن إراده مرة أخرى. وهنا لابد أن ننتبه أن صنيع الإمام البخاري عدم التكرار إلا للضرورة في الأدب المفرد بخلاف الصحيح، فلأدنى نكتة روائية أو حديثية أو فقهية يكرر الحديث. أورد رحمه الله أولا أثر عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه وهو يروي من الإسرائيليات، والأصل في الإسرائيليات كما تعلمون أن ننظر إلى المروي عنهم، فإن كان يوافق ما عندنا فنقبله، إن كان مخالفا لما عندنا فنرده، إن كان ليس فيه ما يوافق وما ولا ما يخالف فهذا هو التاريخ، فيروى لا يصدق ولا يكذب. لما ننظر إلى هذا المروي نجده موافقا لما عندنا. قال عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال داود عليه السلام. كم بين عبد الرحمن بن أبزة وبين داود؟ كثير جدا. فلماذا نقبل الإسرائيليات التي توافق ما عندنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، صح ولا لا؟ طيب إذا كنا نقبل الإسرائيليات التي توافق عندنا، فلماذا لا نقبل آثار الصحابة وإن كانت ضعيفة أو منقطعة إذا كانت موافقة للوصول عندنا؟ هذا والله العجب. أشد العجب أنهم يقبلون أبيات شعرية عن جاهليين بلا أسانيد، وإذا جاء عند آثار الصحابة في التفسير قال هذا ضعيف. طيب أنت فسرت القرآن باللغة التي ما وصلت إليك إلا بلا أسانيد، فليش ما تقبل تفسير الصحابة إذا جاء من طريق علي بن طلحة بن عباس قال ضعيف؟ طيب خله ضعيف، وش يسوي يفسر لك الآية؟ أنت رد قوله إذا قال قولا مخالفا لنصوص القرآن والسنة، قل هذا ضعيف لا نقبل. إنما ذكرت هذا لننتبه أن طريقة السلف غير طريقة الخلف. طريقة السلف أنهم إنما وضعوا الأسانيد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وأما أقوال غيرهم فإنما يتثبتون إذا كان أمرا مخالفا للمعهود فقط، وإلا فيتساهلوا وإلا فيتساهلوا. قال عبد الرحمن بن أبزة قال داود عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم. طبعا قد يقول قال من أين وقف عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه على هذا القول؟ من بعض كتب أهل الكتاب، من بعض كتب أهل الكتاب. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، هذا موجود في القرآن عندنا. هل جزاء الإحسان إلا جزاء سيئات؟ هذا واضح. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن احفظ الله، إذن كما تزرع تحصد، واضح. قال ما أقبح الفقر بعد الغنى. لا شك أن الإنسان الذي يكون غنيا ثم يفقر يصبح حاله في قبح، من جهة ترك الناس له، من جهة عدم مقدرته على التأقلم. قال وأكثر من ذلك، يعني فوق ذلك أو أقبح من ذلك، الضلالة بعد الهدى. أنتم تشوفون أن الفقر بعد الغنى قبيح؟ لا، في شيء أقبح منه. ما هو؟ الضلالة بعد الهدى، الردة بعد الإسلام، البدعة بعد السنة، المعصية بعد الطاعة. هذا معنى الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. هذه قضية مهمة. إذا وعدت إنسان بشيء فأنجز، إذا تعلم أنك ما تستطيع لا تعد. كان بعض مشايخنا يأتيهم بعض الناس، تعرفون في المدينة كثير من المشايخ مطروقين، من وين؟ من كل العالم، ولا لا؟ من كل العالم مطروقين. فكان بعض المشايخ ممن نعرفهم لا يعدون الناس شيئا، فإذا جاءهم شيء يرسلون إليهم، وهذا هو الأفضل، إن الإنسان لا يعد الناس بشيء، ولكن إذا جاءه شيء لا ينسى إخوانه وأصحابه وخلانه. ولذلك قال وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدت، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. لذلك لا تعد، قالك تمشي في هالمعاملة وانت تقول له طيب بعدين ما تمشي، لا ما يصح. قال وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. بئس الصاحب هذا. خير الأصحاب من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. ولهذا لا تصحب من الناس إلا من هذا وصفه. هذا أثر عظيم. ثم أورده من طريق شيخه عمرو بن عباس وهو أبو عثمان البصري الرازي. وعمرو بن عثمان هذا لم يروي عنه إلا الإمام البخاري وليس له ترجمة حتى في التقريب إلا ببخ يعني في البخاري في الأدب المفرد. قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي إمام الجرح والتعديل البصري. قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مشكل. لماذا؟ لأن عبد الرحمن عن سفيان هو يروي عن سفيان بن عيينة وعن سفيان بن سعيد. وسفيان عن أبي إسحاق أيضا مشكل، لأن سفيان بن عيينة يروي عن أبي إسحاق السبيعي وسفيان بن سعيد يروي عن أبي إسحاق السبيعي. فتحديد أي سفيانين هو قد يصعب إلا بالرجوع إلى تهذيب الكمال لمعرفة أحاديث سفيان مثلا، هل هو ابن عيينة أو. لكن القاعدة التي استفدناها من شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد أنه لا يضر، هو سفيان بن سعيد ولا سفيان بن عيينة كلاهما من أئمة السنة، وش المشكلة عندنا؟ فلا ينبغي عدم علمنا بتعيين أحدهما أن يكون سببا في ضعف الحديث. وهذه قاعدة مضطردة يا إخوان، أن الحديث إذا دار على رجلين ثقتين لا يضعف الحديث لعدم معرفتنا بالمعين منهما. قال عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله ابن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي، وسبيع بطن من بطون همدان. قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة، عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي مولاهم صحابي صغير. أعجبني كلام الحافظ ابن حجر في ترجمته، مش قال عنه، قال عنه صحابي صغير كان رجلا في عهد عمر واليا لخراسان في عهد علي بن أبي طالب، وهو الذي جاء ذكره في صحيح البخاري أن عمر لما رجع جاء والي مكة أظنه الحارث فقال ويحك من وليت على مكة؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ عمر يعرف أهل مكة قرشين بطنا بطنا، فخذ. قال رجل من موالينا، موالي خزاعة، أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرض. هو يقصد عبد الرحمن بن أبزة، يقصد هذا. تخيل في زمن عمر يقول عنه والي مكة إنه عالي حافظ لكتاب الله عالم بالفرض، فكيف صار علمه بعد ذلك؟ ثم أورد رحمه الله أثر الحسن وفيه قال لقد عهدت المسلمين. طبعا لما يقول الحسن لقد عهدت المسلمين يقصد الصحابة، يقصد من؟ الصحابة، فالألف واللام فيه للعهد. وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية، يا أهلية عفوا، يا أهلية. طبعا يا أهلي هذا هو الأصل، والها لغة فيه للتنبيه أو للنسبة، والجمع بين المنادى وبين هاء الضمير فيه إشكال ذكره بعض اللغويين، لكن لا إشكال، لأنه سمع عند العرب يا أهلاه، وسمع عند العرب يا أهلية، كما تقول يا أهلوني، ما في إشكال. يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم بالنصب، بالنصب على وجه الإغراء، فهو منصوب بفعل مقدر تقديره إلزموا يتيمكم، بمعنى راعوا يتيمكم، احرصوا على يتيمكم، هو منصوب على الإغراء. يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم أيضا منصوب على الإغراء. يا أهلية أهلية جاركم جاركم شوفوا كيف كانوا يهتمون بهذه الأمور الثلاثة، الأيتام والمساكين والجرس. ثم قال كلمة أوجعت قلبه وقلوبنا فكيف لو أدرك زمانا. يقول أسرع بخياركم، يعني ماتوا وذهبوا، ذهب الخيار، وأنتم كل يوم ترذلون، أي تزدادون رذالة ونقصا ووصفا بالعيوب. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا، يعني رجل الرذيل إذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. يا الله، فاسق يقود الناس خلف ثلاثين ألف يقحمهم النار برأي أو خروج أو بدعة أو معصية. وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق، أي بمعنى يتقحم، بثلاثين ألفا إلى النار، والناس وراه يمشوا. هذا دليل على قلة البصيرة، وإلا مفروض أن الفاسق لا يتبع، المبتدع لا يتبع، الداعي إلى النار لا يتبع. كيف لو رأى أهل زماننا؟ الله المستعان. يقول ما له قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز. يا الله، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا أو مربدا، يجوز بالتخفيف والتشديد. إن شئت رأيته مضيعا مربدا، وروي مربدا، المربد هو محبس الإبل والغنم، مربد الغنم مكان الذي يحبس فيه الغنم، أو مربدا يعني مسودا وجهه، مسودا وجهه من كثرة ما يعمل من المعاصي. قال مربدا في سبيل الشيطان، يجوز على رواية مربد، مربدا أي محبوسا في سبيل الشيطان، مربدا أي مسودا وجهه من كثرة العمل في المعاصي. ومع ذلك الناس يمدحونه، يقولون ما في مثله، وإذا جاء يفسح له ويهللون فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا واعظ له من نفسي ولا من الناس. وهذا أثر عظيم يا أخوة. الشاهد فيه أول الكلام يتيمكم يتيم، أورد هذا الأثر من طريق شيخي موسى مر ذكره، وهو ابن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا حمزة ابن نجيح بفتح النون أبو عمارة البصري. سبب ضعف الإسناد هو هذا اللي هو حمزة ابن نجيح أبو عمارة، قال الحافظ عن لين رمي بالاعتزال، لين رمي بالاعتزال، قال سمعت الحسن مرة ذكره. ثم أورد أثر أسماء ابن عبيد، قال قلت لابن السيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. ما وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى اضربه ضربك ولدك، أو اضربه ضرب ولدك، على الشيء الذي تضرب ولدك اضرب، على الشيء الذي لا تضرب ولدك لا تضرب، هذا المقصود. فلا تفرق فيه، لأنك إن لم تضربه على ما تضرب به ابنك فسد، وإن ضربته على ما لا تضرب به ابنك فسد. أورد رحمه الله هذا الأثر من طريق شيخ موسى مر ذكره، قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع، وهو أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري، عن أسماء بن عبيد. أسماء يا إخواني الاسم اسم امرأة، وكذلك جويرية اسم امرأة، لكن يوجد في رواية أصحاب الكتب من اسمه أسماء وهو اسم رجل، وجويرية وهو اسم رجل، فتنبهوا لهذا. أسماء ابن عبيد وأسماء ابن جويرية، وهو أسماء ابن عبيد ابن مخارق الضبعي أبو المفضل البصري، أبو المفضل البصري. قال: قلت لابن سيرين ومحمد ابن سيرين المدني زوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورحم الله ابن سيرين. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس ابن قهم عن شداد بن أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها، كهاتين في الجنة.
الله أكبر. قوله رحمه الله: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، يعني أنها إذا قدرت على العفة والعفاف وإعالة الأولاد بدون زواج، هل لها أجر وفضل؟ صنيع البخاري يدل على أن لها أجرا وفضلها، لأن إدخال الأب، إدخال الزوج على الأولاد ليس أمرا صعبا، ليس أمرا سهلا، بل هو أمر صعب وشاق. والمرأة هي التي تعرف هل زواجها خير لها ولأيتامها أو لا، والمنبغى على الأيمة أن تراعي ولدها ونفسها، لا تراعي أحد الجانبين على الحساب الآخر، فتقارن بين المفاسد والمصالح. فإذا علمت أنها قادرة على العفة والعفاف وتربية الأولاد، وأن اللي يتقدمون لها سيضرون إما في جانبها أو في جانب الأولاد، فتعففت عن الزواج، فهذا الفضل لها. لكن الحديث الوارد ضعيف، والمعنى كما ذكرت لكم فيه تفصيل: إن علمت المرأة أن زواجها خير لها شر على أيتامها فصبرت مع عفتها، لا شك أن ذلك أفضل، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعف، وإنما اختلاف الفقهاء في الصور الأخرى. أورد فيه حديث عوف بن مالك وفيه: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني المقصود في وصف المرأة بسفعاء الخدين يعني أنها خرجت تعمل في الحرث في الرعي، خرجت تعمل تجلب ماء من بئر وتسوق بهائمها، تكسر حطبها. الأصل أن المرأة تكون طرية الخدين لأنها ذات خدر، فإذا خرجت للأعمال لرعي الغنم، للزرع، للضرع، فإنها تخرج ترجع ووجهها عليها آثار، عليها آثار العمل. هذا معنى سفعاء الخدين، يعني أنها كابدت المشقة ظاهر على خديها، ليست مترفة. أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها. آمت فعل ماضي من تأيمت، آمت أي أصبحت أيمة، مات عنها زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. وهاتين عند الإطلاق المقصود به السبابة والوسطى هكذا. لكن كما ذكرت هذا الحديث صحيح ضعيف. وذكر بعض الشراح قولا آخر في معنى سفعاء الخدين، أن معنى أنا وامرأة سفعاء الخدين يعني جميلة الخدين يرغب في مثلها وفي الزواج منها، لكنها آثرت البقاء على أيتامها وتربيتهم، لا سيما أن بعض الناس عنده من القباحة ما تقشعر منه النفوس، يشترط على الزواج من الأيم أن تتخلى عن أيتامها. طيب أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ يضيعون. فإن هي مالت إلى الرجل وتركتهم ضاعوا، فلا شك أن صبرها خير لها. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني الإمام العلم المعروف جد الإمام المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة عن نهاس ابن قهم، ويقال له النهاس بالألف واللام أبو الخطاب البصري، قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف من السادسة، وهذا سبب ضعف الحديث. وهناك سبب آخر وهو أنه روى عن شداد أبي عمار، شداد بن عبد الله القرشي الدمشقي أبو عمار، وهو أيضا فيه كلام عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه صحابي معروف. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب اليتيم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسية العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم، ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.
نعم، يعني باب أدب اليتيم، يعني ينبغي للمعيل أن يؤدب اليتيم، هذا المقصود، وأن لا يترك اليتيم على هواه، فإن الصبا فيه صبوة وكبوات، إن لم يجد الصبي التأديب، ولهذا كان أدب اليتيم من حسن الإعالة. أورد فيه أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. طبعا عائشة وكذلك زينب أم المؤمنين وغيرهن كأم سلمة كنا يرعين الأيتام ولا يتركون بيتهم بدون يتيم. يا سبحان الله، تقول إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى يتأدب وحتى يتخلق بالأخلاق الحسنة، وربما يؤدي هذا الضرب إلى أنه يتمدد من شدة الضرب. أورد رحمه الله هذا الأثر من طريق شيخ مسلم وهو ابن الصبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، عن شميسة العتكية، شميسة بنت عبد الله، شميسة بنت عبد الله العتكية البصرية مقبولة من الثالثة، عن عائشة الصديقة رضي الله عنها مر ذكرها، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. ما ذكرت قضية اليتيم، أن الأصل كان عندهم السلف أن اليتيم يكون ماكثا في بيت الكفيل.
نعم
ذكرتها.
نعم،
أهلا. من المتعارف على الناس أن يكون الميتين في دولة ويصرف عليه في دولة أخرى،
ويا ليت يكون بين شخص
ما
بين
في بيت إيه؟ ما في تواصل دقيق يعني، قد يمكن تتأخر النفقة أشهر على هذا اليتيم. هذا المساوئ البعد. ثانيا عبد الله بن عثمان لقب بعبدان لأن له كنيان أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فجمع بين العبد هنا وعبد الله، هذا اللي نعرفه. وثاني الراوي الثالث اللي كان اسمه أسماء واسماء بالحكم صاحب حديث أبي بكر المعروف ما من عبد يذنب ذنبا يتوضأ شركتين، راويه أسماء بالحكم، أكبر أن العرب كانت تسمي أسماء بالنسبة للرجل والمرأة. هذا ما أردت بيانه.
جزاك الله خير.
ليس للتصغير يعني.
ليس
للتصغير يعني عبدان لم تذكر للتصغير في
ترجمة. يعني ملقب.
لا. لقب لأنه كان كنيته بعبد الرحمن أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله عبد عبدان.
جزاك الله خير.
والله أعلم.